وسلم، نواصل سائلين الله عز وجل العون والسداد دروسنا، ونستكمل القراءة في دفع إهام الاضطراب عن آي الكتاب للعلامة الشنقيطي رحمة الله عليه، ونرجع إلى الوراء قليلا في قوله تعالى: لا تدركه الأبصار. هذه الآيات الكريمة توهم أن الله تعالى لا يرى بالأبصار، قد جاءت آيات أخرى تدل على أنه يرى بالأبصار كقوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وكقوله: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فالحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله الكريم، وكذلك قوله تعالى: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، على أحد القولين، وكقوله تعالى في الكفار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. يفهم من دليل خطابه أن المؤمنين ليسوا محجوبين عن ربهم، والجواب من ثلاثة أوجه: الأول أن المعني لا تدركه الأبصار أي في الدنيا، فلا ينافي الرؤية في الآخرة. الثاني أنه عام مخصوص برؤية المؤمنين له في الآخرة، وهذا قريب في المعنى الأول. الثالث وهو الحق أن المنفي في هذه الآية الإدراك المشعر بالإحاطة بالكون، أما مطلق الرؤية فلا تدل الآية على نفيه، بل هو ثابت بهذه الآيات القرآنية والأحاديث الصحيحة واتفاق أهل السنة والجماعة على ذلك. وحاصل هذا الجواب أن الإدراك أخص من مطلق الرؤية، لأن الإدراك المراد به الإحاطة، والعرب تقول: رأيت الشيء وما أدركته، فمعنى لا تدركه الأبصار أي لا تحيط به، كما أنه تعالى يعلمه الخلق ولا يحيطون به علما. وقد اتفق العقلاء على أن نفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم، فانتفاء الإدراك لا يلزم منه انتفاء مطلق الرؤية، مع أن الله تعالى لا يدرك كنهه على الحقيقة أحد من الخلق. والدليل على صحة هذا الوجه ما أخرجه الشيخان من حديث أبي موسى الأشعري مرفوعا: قال النبي صلى الله عليه وسلم: حجابه النور أو النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فالحديث صريح في عدم الرؤية في الدنيا، ويفهم منه عدم إمكان الأحاطة مطلقا. والحاصل أن رؤيته تعالى بالأبصار جائزة عقلا في الدنيا والآخرة. وإحنا قلنا قبل ذلك جائزة عقلا ليه؟ لأن كل موجود لابد أن يرى، ولكن متعلقة بمشيئة الله عز وجل. لأن كل موجود يجوز أن يرى عقلا، ويدل لجوازها عقلا قول موسى: ربي أرني أنظر إليك، لأنه لا يجهل الجائز في حق الله تعالى عقلا. وأما في الشرع فهي جائزة وواقعة في الآخرة، ممتنعة في الدنيا. ومن أصرح الأدلة على ذلك في ذلك ما رواه مسلم وابن خزيمة مرفوعا: إنكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. والأحاديث برؤية المؤمنين له يوم القيامة متواترة، والعلم عند الله عز وجل. اكتب ما يملى عليك. الله، احنا قاعدين مع بعض يا شيخ، هنروح فين يعني؟ والله إن كان في مكان أفضل من كده نروح له. في مشايخ؟ اكتب عندك قوله تعالى: لا تدركه الأبصار، يحتمل معنيين. الأول ما قاله ابن عباس لمولاه عكرمة: ما قاله ابن عباس لمولاه عكرمة: ذاك نوره الذي هو نوره، ذاك نوره الذي هو نوره، إذا تجلى بنوره لا يدركه شيء. إذا تجلى بنوره لا يدركه شيء، لا يدركه. هذا الضمير عائد على إيه؟ ها؟ على النور. ماشي. الثاني أي لا تدركه أبصار الناس، وهو الظاهر من لفظ الأبصار. الثاني أي لا تدركه أبصار الناس وهو الظاهر من لفظ الأبصار. لأن لفظ الأبصار إنما يقع على أبصار الجماعة، يقع على أبصار الجماعة، فلا يوجد في لغة العرب من يقول من يقول لبصر امرئ واحد أبصار، فلا يوجد في لغة العرب من يقول لبصر امرئ واحد أبصار، وإنما يقال لبصر امرئ واحد بصر. لبصر امرئ واحد بصر. ولا يوجد من يقول لعين امرئ واحد بصرين، ولا يوجد من يقول لعين امرئ واحد بصرين، فكيف أبصار؟ أبصار. وعليه فلو قلنا أن الأبصار فلو قلنا أن الأبصار ترى ربنا في الدنيا، لكان هذا معارضا للنص. وعليه فلو قلنا أن الأبصار ترى ربنا في الدنيا لكان هذا معارضا للنص. فأما إن قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه دون سائر الخلق، فلا يدل ذلك على أن الأبصار قد رأت ربه، وأيضا قوله تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا الآية، فليس فيه معارضة لثبوت الرؤية، فليس فيه معارضة لثبوت الرؤية، لأنه لم يقل أحد ممن أثبت الرؤية أن الله تعالى كلمه في ذلك الوقت، لأنه لم يقل أحد ممن أثبت الرؤية أن الله تعالى كلمه في ذلك الوقت. وأيضا قوله تعالى لا تدركه الأبصار الإدراك هنا إدراك إحاطة، بمعنى إذا ثبتت الرؤية للنبي صلى الله عليه وسلم لم يلزم من ذلك أنه أحاط بربه سبحانه وتعالى. قال شيخ الإسلام: وكل حديث فيه أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعينه في الأرض فهو كذب باتفاق المسلمين وعلمائهم. وقال أيضا: من قال من الناس أن الأولياء أو غيرهم يرى الله بعينه في الدنيا فهو مبتدع ضال. مخالف للكتاب والسنة وإجماع السلف. لا سيما إذا ادعوا أنهم أفضل من موسى. فإن هؤلاء يستتابون. فإن تابوا وإلا قتلوا. انتهى كلام شيخ الإسلام أول السطر. ولما لم تتحقق الرؤية لموسى عليه السلام فغيره أولى ألا تتحقق له. لموسى عليه السلام فغيره أولى ألا تتحقق له. انتهى ما نريد إملاؤه. نرجع للكتاب. قوله تعالى: قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله. هذه الآية الكريمة يفهم منها كون عذاب أهل النار غير باق بقاء لا انقطاع له أبدا. ونظيرها قوله تعالى: فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. وقوله تعالى: لابثين فيها أحقابا. وقد جاءت آيات تدل على أن عذابهم لا انقطاع له كقوله خالدين فيها أبدا. والجواب عن هذا من أوجه. طبعا احنا أملينا في مباحث القضاء والقدر عقيدة الإمام ابن القيم وشيخ الإسلام تيمية وبراءتهما من أنهما قالا بفناء النار، وقلنا أن القول الحق أن الجنة والمخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان. والجواب عن هذا من أوجه أن قوله تعالى إلا ما شاء ربك معناها إلا من شاء الله عدم خلوده فيها من أهل الكبائر من الموحدين. وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة أن بعض أهل النار يخرجون منها وهم أهل الكبائر من الموحدين. ونقل ابن جرير هذا القول عن قتادة والضحاك وأبي سنان وخالد بن معدان واختاره ابن جرير. وغاية ما في هذا القول إطلاق ما وإرادة من ونظروه في القرآن فانكحوا ما طاب لكم من النساء. الثاني أن المدة التي استثناها الله هي المدة التي بين بعثهم من قبورهم واستقرارهم في مصيرهم، قاله ابن جرير أيضا. الوجه الثالث أن قوله إلا ما شاء الله فيه إجمال، قد جاءت الآيات والأحاديث الصحيحة مصرحة بأنهم خالدون فيها أبدا، وظاهرها أنه خلود لا انقطاع لهم، والظهور من المرجحات فالظاهر مقدم على المجمل كما تقرر في الأصول. ومنها أن إلا في سورة هود بمعنى سوى ما شاء الله من الزيادة على مدة دوام السماوات والأرض. وقال بعض العلماء أن الاستثناء على ظاهره وأنه يأتي على النار زمان ليس فيه أحد. وقال ابن مسعود ليأتين على جهنم زمان تخفق أبوابها ليس فيه أحد، وذلك بعد ما يلبثون أحقابا. وعن ابن عباس أنها تأكلهم بأمر الله، قال مقيده عفى الله عنه الذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن هذه الدار التي لا يبقى فيها أحد يتعين حمله على الطبقة التي كان فيها عصاة المسلمين كما جزم به البغوي في تفسير، لأنه يحصل به الجمع بين الأدلة وإعمال الدليلين أولى من إلغاء أحدهما، وقد أطبق العلماء على وجوب الجمع إذا أمكن. أما ما يقول كثير من العلماء من الصحابة ومن بعدهم من أن النار تفنى وينقطع العذاب عن أهلها فالآيات القرآنية تقتضي عدم صحته، وأيضا أن المقام لا يخلو من إحدى خمس حالات بالتقسيم الصحيح وغيرها راجع إليه. الأول أن يقال بفناء النار وأن استراحتهم من العذاب بسبب فنائها. الثاني أن يقال إنهم ماتوا وهي باقية. الثالث أن يقال إنهم أخرجوا منها وهي باقية. الرابع أن يقال إنهم باقون فيها إلى أن العذاب يخفف عليه. وذهاب العذاب رأسا واستحالته لذة لم نذكرهما من الأقسام، لأن نقيم البرهان على نفي تخفيف العذاب، ونفي تخفيفه يلزمه نفي ذهابه واستحالة لذته، فاكتفينا به دلالة نفيه على نفيهما. وكل هذه الأقسام الأربعة يدل القرآن على بطلانه. أما فناؤها فقد نص تعالى على عدمه بقوله كلما خبت زدناهم سعيرا، وقد قال تعالى إلا ما شاء ربك في خلود أهل الجنة وخلود أهل النار، وبين عدم الانقطاع في خلود أهل الجنة بقوله عطاء غير مجذود، وبقوله إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، وقوله ما عندكم ينفد وما عند الله باق، وبين عدم الانقطاع في خلود أهل النار بقوله كلما خبت زدناهم سعيرا. فمن يقول إلا إن للنار خبوة ليس بعدها زيادة سعير رد عليه بهذه الآية الكريمة، ومعلوم أن كلما تقتضي التكرار بتكرار الفعل الذي بعدها، ونظيرها قوله تعالى كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيره. وأما موتهم فقد نص تعالى على عدمه بقوله لا يقضى عليهم فيموت، وقوله لا يموت فيها ولا يحيى، وقوله ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت. وقد بيّن صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أن الموت يجاء به يوم القيامة في صورة كبش أملح فيذبح، وإذا ذبح الموت حصل اليقين بأنه لا موت، كما قال صلى الله عليه وسلم ويقال يا أهل الجنة خلود بلا موت ويا أهل النار خلود بلا موت. وأما إخراجهم منها فنص تعالى على عدمه بقوله وما هم بخارجين من النار، وقال كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، وبقوله وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. وأما تخفيف العذاب عنهم فنص تعالى على عدمه بقوله لا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور، وقوله فلن نزيدكم إلا عذابا، وقوله لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون، وقوله إن عذابها كان غراما، وقوله فسوف يكون لزاما، وقوله فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون، وقوله ولهم عذاب مقيم. ولا يخفى أن قولهم ولا يخفف عنهم من عذابها وقوله لا يفتر عنهم كلاهما فعل في سياق النفي، فحرف النفي ينفي المصدر الكامن في الفعل، فهو في معنى لا تخفيف للعذاب عنهم ولا تفتير لهم، والقول بفنائها يلزمه تخفيف العذاب وتفتيره المنفيان في هذه الآيات، بل يلزمه ذهابهما رأسا، كما أنه يلزمه نفي ملزمة العذاب المنصوص عليه بقوله فسوف يكون لزاما، وقوله إن عذابها كان غراما، وإقامته المنصوص عليها بقوله ولهم عذاب مقيم. فظاهر هذه الآيات عدم فناء النار المصرح به في قوله كلما خبت زدناهم سعيرا، وما احتج به بعض العلماء من أنه لو فرض أن الله أخبر بعدم فنائها أن ذلك ليمنع فنائها، لأنه وعيد، وإخلاف الوعيد من الحسن لا من القبيح، وأن الله تعالى ذكر أنه لا يخلف وعده، ولم يذكر أنه لا يخلف وعيده، وأن الشاعر قال وإني وإن أوعدته أو وعدته لم يخلف إعاد ومنجز موعده. فالظاهر عدم صحته لأمرين: الأول أنه يلزمه جواز أن لا يدخل النار كافر، لأن الخبر بذلك وعيد، وإخلافه على هذا القول لا بأس به. الثاني أنه تعالى صرح بحق وعيده على من كذب رسله، حيث قال كل كذب الرسل فحق وعيد. وقد تقرر في مسلك النص من مسالك العلة أن الفاء من حروف التعليل، كقوله سهى فسجد، أي سجد العلة سهوه، وسرق فقطعت يده، أي العلة سرقته. فقوله كل كذب الرسل فحق وعيد، أي وجب وقوع الوعيد عليهم لعلة تكذيب الرسل، ونظيرها قوله تعالى إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب. ومن الأدلة الصريحة في ذلك تصريحه تعالى بأن قوله لا يبدل فيما أوعد به أهل النار، حيث قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. ويستأنس لذلك بظاهر قوله واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده، إلى قوله إن وعد الله حق، وقوله إن عذاب ربك لواقع. فالظاهر أن الوعيد الذي يجوز إخلافه وعيد العصاة المؤمنين، لأن الله بيّن ذلك بقوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإذا تبين بهذه النصوص بطلان جميع هذه الأقسام، تعين القسم الخامس الذي هو خلودهم فيها أبدا بلا انقطاع ولا تخفيف بالتقسيم والصبر الصحيح، اللي هي قاعدة الصبر والتقسيم. جاء خمس أقسام دل عليها العقل، أثبت من أدلة القرآنية بطلان أربعة، يتعين القسم الخامس وأنها باقية أبد الآبد لا انقطاع فيها ولا موت له. يقول ولا غرابة في ذلك، لأن خبثهم الطبيعي دائم لا يزول، فكان جزاؤهم دائما لا يزول. والدليل على أن خبثهم لا يزول قوله تعالى ولو علم الله فيهم خيرا، فقوله خيرا نكر في سياق الشرط، فهي تعم فلو كان فيهم خيرا ما في وقت، لو كان فيهم خيرا ما في وقت ما لعلمه الله. وقوله تعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنهم، وعودهم بعد معاينة العذاب لا يستغرب بعده عودهم بعد مباشرة العذاب، لأن رؤية العذاب عيانا كالوقوع فيه، لا سيما وقد قال تعالى فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، وقال أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا. وعذاب الكفار للإهانة والانتقام، انتبه، لا للتطهير والتمحيص. عذاب هنا للانتقام مش تطهير، لا، التطهير هذا لعصاة الموحدين، كما أشار تعالى بقوله ولا يزكيهم وبقوله ولهم عذاب مهين والعلم عند الله. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نواصل دروسنا سائلين الله عز وجل العون والسلام.